الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي كتاب الرضاع من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث، وتقدمت أحاديث في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا من بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. هذا الحديث موضوعه أنه ليس كل رضاعة محرمة، ليس كل رضاعة، مطلق الرضاع لا يكفي في التحريم، بل لا بد كما تقدم معنا في أحاديث سابقة، لا بد للرضاع المحرم من شرطين: أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضاعات فأكثر، لا بد أن يكون في الحولين، وهذا يوافقه قوله هنا في هذا الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة المعتبرة في التحريم هي التي تكون في المجاعة، يعني أن تكون هي الطعام الوحيد للطفل، أما إذا ولا يكون ذلك إلا في الحولين، لأنه بعد الحولين يستغني بغير الرضاعة من الطعام، فلا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون عدد الرضعات 5 رضعات. قالوا: صفة هذه الرضعة أن يعني اختلفوا فيها، والصحيح أنه يعني ما ينوب عن الوجبة، يعني لو أخذ التقم الثدي ثم تركه لعارض، إما لنفس أو لأمر آخر، ليس اكتفاء بما نال من اللبن، فإن وتوالت، فهذه كلها رضعة. يعني لو التقم الثدي ثم يعني تركه ليتنفس أو ليصيح أو دفع، يعني حرك فلفظ الثدي ثم عاد إليه، فكل هذا يعتبر رضعة واحدة، فلا بد من تكرارها 5 مرات. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه من الأحكام، فمثلا قول عائشة تقول: دخل علي رسول الله وعندي رجل، في رواية تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ هذا فيه الغيرة، غيرة الرجل على أهل بيته، هذه من ناحية، ولكن لا تصل إلى الغيرة المذمومة التي هي من باب الشكوك. ثم فيه التثبت قبل الكلام وقبل إصدار الأحكام، فهو قال لها: من هذا؟ هذا تثبت، يعني من هذا؟ لماذا يعني هذا يجلس معك؟ فلم ينكر ابتداء، بل سأل وتثبت أولا، ويجب أن يقتدي المسلمون بنبيهم في ذلك، ولا يستعجلوا في الإنكار حتى يتثبتوا. فالنبي قال لها: من هذا؟ قالت له: أخي من الرضاعة. ثم يأتي الحكم الثاني، أنه لا بد من تيقن أن هذه الرضاعة محرمة، يعني انظرنا أي نظر فحص وتدبر ومعرفة أن هذه الرضاعة محرمة بأن تكون في الحولين ولا تكون بعد الحولين، وبأن تكون بالعدد الذي بينه الشارع، لأن تكون الرضاعة معتبرة في التحريم بأن تكون 5 رضاعات فأكثر. ثم انظروا إلى أحكام الإسلام دقيقة وواضحة وسهلة وفيها احتياط لكل شيء. فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، يعني نظر فحص وتدبر، فمن كان ثبت أنه أخ يعني يجوز أن يخلو بأخته من الرضاعة، كما يجوز أن يخلو الأخ من النسب والخال من والعم بقية المحارم، لأن تقدم معنا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اجعل هذا الرضيع بمثابة من يماثله من النسب. ثم قال: فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أنه لا يثبت الرضاعة إلا إذا كان الطفل محتاجا إليها من أجل الجوع، لسد جوعته والاكتفاء بذلك، وأن يكون في الحولين، لأن ما لا يكون من المجاعة إلا ما كان في الحولين، لأنه قد يكتفي بغيره من الأطعمة إذا كان بعد الحولين. والحكمة من كون الرضاع المعتبر في الحولين لأن هذا هو الذي ينبت منه، يتغذى به الجسم فينبت عليه اللحم، إنما كما جاء في الحديث: الرضاعة ما أنشز اللحم. وفي رواية أخرى أيضا يعني مثل هذه: الرضاعة من المجاعة، فيكون هو تغذى بلبنها، بلبن هذه المرأة، ونبت عليه لحمه وتغذى به، فكان كولدها من النسب، فكان كولدها من النسب. ثم قال: عن عقبة بن الحارث، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. هذه القصة التي يقولها عقبة بن الحارث أحد الصحابة، وكان في مكة، فكان في بعض الروايات أنه جاءت أمة سوداء أي جارية مملوكة تطلب الصدقة، فكأنهم تأخروا عليها، فقالت: تصدقوا علي فإني قد أرضعتكما جميعا. فركب هذا من مكة عقبة بن الحارث إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، وفي رواية: وهي كاذبة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حاول يعني الإنكار أو تكذيبها، وقال: وهي كاذبة. فأعرض عنه لأنه فهم منه أنه يريد أن تعود له، يعني أن يبقى على هذا الزواج. فقال فأعرض عني، ثم حاول النبي هذا تنحى من الناحية الأخرى ثم عاد عليه السؤال وقوله وهي كاذبة. وسبب قول إعراض النبي صلى الله عليه وسلم لما فهمه منه من الإلحاح في أن, 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 أن تبقى هذه مع ما أقل أن يكون فيها أن فيها شبهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها أرضعت، يعني كيف تبقى معها وقد زعمت أنها أرضعتكما. فيقول فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له، يعني مرة ثانية ذهب من الجهة الأخرى أو ذهب قليلا ثم عاد، قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال، يعني سؤال يحمل معنى الإنكار، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. يقول السندي في شرحه لسنن النسائي وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، أي كيف يزعم الكذب، يعني كيف يتهمها بالكذب، كيف يزعم الكذب بها الكذب بها أو يجزم به وهو أمر ممكن ولا يعلم عادة إلا من يعلم عادة إلا من قبلها، فكيف تكذب فيه. يعني هذا هو وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، كيف يعني يتهمها بالكذب وقد قالته وهذا الـ 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 يعني الأمر عادة لا يعرف إلا من قبل المرضعات أو من حولهن من النساء. هذا الحديث وفيه كما يقول السندي تنبيه على، يعني في إعراض النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه أنه لا يليق بالعاقل مثل هذا، يعني مثل هذا العمل محاولة البقاء لا يليق به إلا ترك الزوجة، لا السؤال والتوسل إلى إبقائها عنده. يعني الذي يليق بالعاقل أنه ما دام قيل له هذا القول أن هذه أختك من الرضاعة، فالعاقل يعاف هذه ويبتعد عنها على الأقل أدنى الأمور فيها أن فيها شبهة، ومن ترك الشبهة المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث فيه أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فنهاه عنها، قال له اتركها. فقال نهاه عنها، يعني نهى الرجل أن يبقى أو يبقى معها ويستمر هذا النكاح. إذا ثبت الرضاع فإن بين الزوجين فإن العقد ينفسخ، لكنه ما حصل من وطء يكون وطء شبهة، فلا يحد، لا يلحقه فيه حد ولا إثم في الآخرة، لأن هذا كله مرتبط بالعلم، من شرطه أن يعلم، وهذا لا يعلم، يعني ما علم إلا بعدما جاءت هذه المرأة، وعندما علم ركب من مكة إلى المدينة ليسأل عن أمر دينه. الآن يستصعبون أن يأتي للمسجد النبوي ويختار عالما متمكنا ويسأله. فانظر الاحتياط للدين وللعرض من مكة يركب ليسأل هذا السؤال ليسأل سؤالا. طيب أن الرضاع يثبت وتترتب أحكامه على شهادة امرأة واحدة على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث. وفي المسألة خلاف في كتب الفقه، فمنهم من يشترط 4 نساء ومنهم من يشترط 2 امرأة ومنهم من يكتفي بهذا، ولعل هذا هو الذي يؤيده ظاهر الحديث، والحديث في الصحيح. هناك قاعدة في كتب الفقه أو في القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. المرأة لو شهدت في الزواج في النكاح لا يقبل شهادتها، ولو شهدت في الطلاق وحدها لا تكفي شهادتها، لكنها هنا قبلت وانفسخ النكاح تبعا لماذا؟ لثبوت الرضاع، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه لا يفسخ به، لا شهادتها لا تكفي في النكاح ولا في الطلاق، لكنها عندما قبلت في الرضاع ثبت تبعا لإثبات الرضاع ثبت الفسخ فانفسخ هذا النكاح. وفيه أيضا شهادة الرقيق يعني المملوك، لأن هذه جاء في الحديث أنها أمة سوداء، فإذا شهادة الرقيق إذا كان عدلا سواء كان أمة أو لا بد أن يكون عدلا، يعني لا بد أن يكون لا بد من 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 العدالة وانتفاء التهمة، يعني لا يكون متهم لجلب مصلحة له، فلا بد أن يكون عدلا وأن تنتفي التهمة عنه. فيه أيضا الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو بطريق التأويل، ولو كان متأولا فإنه ينكر عليه. قلنا بأنه أيضا يعني لا وطأ الشبهة لا يترتب عليه حد ولا إثم لفقد شرط العلم بذلك. التفصيلات الفقهية ما نريد أن ندخل فيها، لأن يكفينا القول الراجح أنه يكفي شهادة المرأة الواحدة سواء كانت بشرط أن تكون يعني موثوقة في هذا الباب، يكفي شهادة امرأة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة بعد الفتح، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. عجيب هذا الحديث. هذا الحديث عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتأهب للخروج تبعتهم ابنة لحمزة ابن عبد المطلب، واختلفوا في اسمها ولا يهمنا هذا، وهذا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فتبعتهم تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي أخذها وأعطاها لزوجته فاطمة، فقال دونك أي خذي ابنة عمك، هي ابنة عم عائشة كما هي ابنة عم ابنة أخي جعفر. فاحتملتها فاختصم فيها يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم علي وزيد وجعفر، كل واحد منهم أدلى بحجته بدعواه. فعلي قال، علي رضي الله تعالى عنه قال أنا أحق بها وهي ابنة عمي، حمزة عمه ابنة عمي، وجعفر وزيد قال ابنة أخي، وجعفر قال ابنة عمي، وزاد يعني أمرا آخر وهي أن خالتها زوجته، فقضى بها النبي صلى الله عليه وزيد عندما يقول أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة آخى بين المسلمين، فكان زيد أخا لحمزة. وهذه هي التي تقدم معنا أن علي رضي الله تعالى عنه قال أو أختها الله أعلم هل هي التي قال فيها علي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابن عمتك ابنة عمك، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتنا أنا وحمزة ثويبة، وتقدم معنا أنه أيضا أرضعت أبا سلمة. لكن زاد هذا قال وخالتها تحتي يعني زوجتي. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمن؟ لحمزة؟ قال لا، فحكم لخالتها، يعني أن الحضانة تكون هنا للخالة لأنها بمنزلة الأم. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخالته وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي تطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم، طيب خاطر هؤلاء الثلاثة، كل واحد قال له قولا طيب به خاطره ونفسه، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي يعني في الصفات الظاهرة هو يشبه النبي صلى الله عليه، وخلقي في الصفات الباطنة من الكرم والسخاء والشجاعة وإلى آخره، ها؟ فأشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، المولى يطلق على الأعلى والأسفل، فالمعتق يسمى مولى، والمعتق يسمى مولى من أعلى، والمعتق يسمى مولى من أسفل، فهو مولاهم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأنت مولانا. فأرضى الجميع صلى الله عليه وسلم بهذا القول، وانشرحت صدورهم وذهبوا من عنده راضين جميعا. هذا الحديث هو في الحضانة تكون لمن؟ الأولى بالحضانة الأم ولا يقدم عليها أحد في الأصل، يعني الدليل هو هذا الحديث. من أين أخذناها؟ من قوله الخالة بمنزلة الأم، فجعل الخالة بمنزلة الأم عندما فقدت الأم، فهي بمنزلة الأم، إذن الأم أولى منها، هي بديل عن الأم، فالأم إذن أولى الناس بالحضانة، ثم الجدة، ثم على التفصيلات الموجودة في الفقه. ثم الخالة وقال لماذا؟ قال الخالة بمنزلة الأم في العطف والرحمة والشفقة، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد في الواقع الآن. حنو الخالة يعني مثل حنو الأم تحنو على أبناء، وفي هذا رحمة الإسلام بالضعفاء، وهذا من سمو هذه الشريعة وكمالها. فرحمة بهؤلاء الضعفاء أعطاها لمن؟ للقوي؟ لا، أعطاها للأكثر شفقة، الأكثر رحمة بها، الأنفع لهذا الضعيف. حال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإنسان الضعيف إلى من هو أكثر رحمة به وشفقة وعطفا وحنوا عليه، وهذا من كمال الشريعة. فقال أشبهت، ذكرنا هذا أنه أعطى حكم بالحكم الشرعي في هذا وهو باق، وأرضى الخصوم جميعا صلى الله عليه وسلم. إذن الأم مقدمة بدليل قوله عن الخالة هي بمنزلة الأم، وأن الخالة تلي الأم في الحضانة لكونها بمنزلتها. أن الأصل في الحضانة هو طلب ماذا؟ طلب حظ الطفل، هو المقدم، حظ الطفل ومصلحة الطفل مقدمة في الحضانة. وفيه أيضا أن المرأة المتزوجة لا يسقط حقها في الحضانة إذا رضي زوجها، وهنا الرضا ظاهر، بل هو الذي يدافع وينافح ويطلب أن تكون الحضانة عند زوجته. ثم انتقل إلى كتاب جديد، لعلنا نأخذ حديث واحد منه، وهو كتاب القصاص. وأورد فيه أولا حديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من أخطر الأحاديث في زماننا هذا، وهو من أوضح الأدلة على تحريم ما يحصل من فوضى في باسم المظاهرات أو باسم أي شيء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. هل هؤلاء الذين يخرجون في الفوضى يراعون هذا الجانب؟ يحترمون دماء المسلمين؟ يخافون العقوبة العظيمة المترتبة على هذا؟ لا يحل بمعنى حرام، يحرم دم امرئ مسلم، ثم بينه بقوله يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بحقها بشروطها. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. فلينظر الإنسان في هؤلاء، أحيانا يكون القتل على توافه، سباب مخاصمة عند 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 لأسباب تافهة، حتى ولو لم تكن تافهة لا يجوز له، هناك قضاء وهناك يعني محاكم، لا يجوز لأحد أن يأخذ حقه بيده، حتى الذين يدعين هذا إلا في حالة دفع الصائل، هذه موجودة في كتب الفقه. يعني إذا كان لابد إنسان هجم على شخص في بيته يريد نفسه أو عرضه أو ماله، فله أن يدفع بالأسهل. قال الفقهاء: بالأسهل. إذا كان يكفيه أن يصيح في وجه يعني للجيران وكذا خلاص يكتفي بذلك. إذا كان يكفيه أن يضربه بالعصا ويعرف أنه يرتدع بذلك لا ينتقل للقتل. القتل يكون آخر الوسائل. أما الآن لا، هم يبدأون بالقتل. أين حرمة دماء المسلمين؟ لا يحل دم امرئ مسلم. الآن لا نرى الذي نراه لا يتورعون، ليس هناك ورع عن الدماء، يعني يقاتل من أجل الحزب، يقاتل من أجل الجماعة، يقاتل من أجل المال، الحصول على مال، الحصول على أرض، حصول على سمعة، على جاه، على منصب، وهذا هو الأكثر. فيقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الذي يثبت به الإسلام وحسابه على الله. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، يعني الأحكام تجرى على الظاهر البواطن. ولذلك جاء في الحديث وحسابه في رواية أخرى وحسابه على الله، حسابه فيما بينه وبين الله، يعني في قرارة نفسه فيما يضمره هذا بينه وبين الله. أما نحن لنا الظاهر وتجرى الأحكام على الظاهر. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. أول، الثيب الزاني، يعني المحصن، المحصن وهو الذي جامع في نكاح صحيح، جامع جماعا حقيقيا في نكاح صحيح، هذا هو المحصن. حتى ولو كانت زوجته الآن ليست على ذمته، ميتة أو مطلقة، لكنه قد جامع زوجته في نكاح صحيح، فهذا هو الثيب، الثيب الزاني. ومن الذي يقيم الحد؟ ليس لكل أحد، بل هو للحاكم، الحاكم هو الذي يقيم هذه الحدود، ليس لكل أحد. والنفس بالنفس، والنفس القاتل يقتل. وأيضا الذي يقيم الحد هو الحاكم، الذي يقتل هو يحكم بالقتل، هو الحاكم. لا ولا ولا ولذلك يعني ليس هناك شيء اسمه ثار، قتل قريبي أذهب وأقتله وهكذا، لا، هو الحاكم هو الذي يحكم بقتله. وبنظر الحاكم إن مكن صاحب الدم أن يقتله أو ينيب حسب المصلحة التي يراها الحاكم. النفس بالنفس، النفس هذه الثانية، يعني القاتل يقتل حدا بشروطه، إذا توفرت الشروط، شروط القصاص فيه. والفقهاء ذكروا أربعة شروط، وهي عصمة المقتول، أن يكون معصوم الدم، فلا يكون مثلا كافر في 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 معركة بينه وبين المسلمين. وأيضا التكليف، فالصغير غير المكلف لا يقتص منه، لأن لا يقتل، لكن لا يهدر الدم، هذا أمر آخر، تؤخذ الدية. وأيضا المجنون، هذه الأول، عصمة المقتول، وأن يكون القاتل مكلفا، والمكافأة بين القاتل والمقتول، فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر. طبعا المعاهد هذا له أحكام، لا يجوز أن يقتل، ولا يجوز أن يقتل ونقول هذا يعني كافر يجوز، لا، المعاهد هذا له أحكام وتأتينا إن شاء الله. الشرط الرابع عند الفقهاء عدم الولادة، فلا يقتل الأب بابنه وإن علا ولا الأم، لا يقتل بابنه وإن علا، الأب الجد وإن علا، ويقتل الابن بقتل والده، لكن لأن هنا الوالد هو الذي لا يقتل بولده. فلا الشرط الرابع الولادة، فهذه أربع شروط لينظر فيها من؟ لا أنا ولا أنت، لينظر فيها القاضي، لكن نحن نقول الأحكام العامة. أما التطبيق وتنزيل الأحكام على الحوادث فهذا شأن القضاء، شأن الحاكم، شأن الحاكم. وهذا يأتينا في المرتد الآن، وهو الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة، جماعة المسلمين، بكفره وارتداده. من يحكم بأنه مرتد؟ عامة الناس؟ لا، هذه يحكم بها أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، الحاكم، المفتي، القاضي، هو الذي يحكم بذلك، وليس عامة الناس يحكمون وينفذون. لا، هذا مرجعه للقضاء. يعني لو أن الناس قد يرفعون القضية إلى القاضي، إلى المفتي، لكن لا ينفذون، لأن من يحكم؟ قلنا بأن تنزيل هذه هي الأحكام العامة التي نعرفها ونفهمها وندرسها وندرسها، لكن تنزيل هذه الأحكام على الأعيان هذه مسؤولية القضاة واختصاص القضاة والمفتين، المفتي العام هذا منصبه منصب المفتي. وهل ينفذ أو لا ينفذ هذا والتنفيذ عند القضاة، لكن الذي يحكم بأنه هل هذا ارتداد أو ليس بارتداد هم أهل العلم الكبار، المفتي ومن في حكمه. والذي يحكم بالقصاص في هذه المسألة هم القضاة. أما أن يأتي أفراد الناس ويقولون هذا مرتد، كما نرى من الفوضى الآن، هذا مرتد اقتلوه، هذه مرتدة اسبوها، خذوها سبية، وهذا وفوضى، وهم لا يعرفون معنى السبي ولا معنى الارتداد، ولو طبق يمكن يكون هو أول من يدخل في هذا الحكم، لو طبق عليه ربما كان هو أول الداخلين، بعضهم يكون أول الداخلين فيه. فهذا من الجهل بأحكام الإسلام. ولو لم يعني هذا ناتج عن عقيدة، عن تكفير في الأصل، لو لم يكفر هذا المسلم ما استباح دمه. فإذا هذه الثلاثة يجب على المسلمين أن يحفظوا هذه وتكون أمام أعينهم وحاضرة في خواطرهم عندما تهيج الفتن. يجب عليهم أن يحفظوا هذه الأحكام. فالزمان يعني زماننا الآن هاجت فيه فتن لم تكن في أزمان سابقة بهذه الصور. صحيح جاءت فتن في عصور، لكن بهذه الطريقة يعني أظنها ما مرت. ولو روعيت هذه الأحكام وهذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، من المعصوم صلى الله عليه وسلم، لما حصلت مثل هذه الأمور والفوضى. لو كل واحد قدر إذا خرج في جماعة بعصيهم وسلاحهم ومتفجراتهم و أشياءهم التي تحرق وتأتي لو فكروا فقال لو قتلت مسلما أو تسببت في قتله ماذا علي؟ لو كل واحد من هؤلاء فكر وقدر أنه قد يتسبب في قتل مسلم لما أقدم وما صارت هذه الفوضى. لكن المشكلة الجهل واتباع الموجود معي، واتباع إرشادات الأعداء وتوجيهات الأعداء من قريب ومن بعيد، ومن بعيد أكثر من القريب. فعلينا أن نعرف أحكام ديننا، علينا أن نتبصر في ذلك، نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني هذا حفظه ثلاث كلمات ثلاث أحكام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هي ثلاثة يعني ما لا لا ليس صعبا. لكن أيضا عدم التعلم وسماع الدروس وحضور الدروس يعني ينتج مثل هذا. نكتفي بهذا ونقف عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، حرمة الدماء. إن شاء الله غدا نبدأ بهذا الحديث. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ودرس حديثه وفهم سنته صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في كل الأحوال. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.